بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فابتداء من هذه الليلة ليلة الثلاثاء 18 من محرم لسنة 1436 هجرية يعني الإخوان أحب أن نقرأ كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى وغفر له وهو كتاب من الكتب المعتمدة من كتب السلف تكلم على مسألة الإيمان من حيث معالم الإيمان وسننه وكذا استكماله ودرجاته ومثل هذا الكتاب يستفيد منه طالب العلم فوائد كثيرة ومتنوعة أولها أنه يتعامل عن قرب مع كلام أئمة الدين والسنة من أئمة السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله وثانيها يأخذ كما يقال عقيدته عن المنبع الصافي عن الأئمة رحمهم الله تعالى أئمة الهدى وكذلك الأمر الثالث أنه في قراءته لمثل هذه الكتب يعلم مكانة الأئمة رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم وأنهم لا كما يقول الخلف من أن منهجهم أسلم وأن منهج الخلف أعلم وأحكم بل يعلم علم يقين ويرى رأي عين أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم ويرى كيف أن السلف يستنبطون ويستخرجون دقائق المسائل التي إذا عرضت على هؤلاء من المتكلمين لتخبط تخبطا عظيما وأمر كذلك آخر وهو أن مسائل أو كتاب الإيمان ومسائل الإيمان من المسائل التي يحتاج إليها الإنسان في معرفة ما يجب اعتقاده وما لا يجوز له اعتقاده ولا سيما كما سمعتم وأنا نقرأ كتاب إمام من أئمة الدين والسنة فالإنسان يقرأ كما يقال وهو مطمئن البال وسالم كذلك من العوارض والشواغل التي قد يحدثها المتأخرون ويدسوها في بعض كلامهم ونقولهم وكتاباتهم وله كذلك فوائد أخرى كثيرة لعل بعضها يأتي في أثناء القراءة لهذا الكتاب فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا وكما سمعتم هي قراءة الكتاب بشكل يعني كما يقال هو قراءة ما سيكون تعليق إلا على أشياء نرى أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليق لماذا؟ لأن كلام السلف يا جماعة كما هو معلوم ودائما يدندن حوله كلامهم قليل فيه إيش؟ بركة واضح بخلاف كلام متأخرين يحتاج إلى تعليق إلى شرح تعليق حاشية لأن فيه ما توعير بخلاف كلام السلف سهل وقريب سهل وقريب إلى الأفهام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على العلم النافع وعلى العمل الصالح طيب نقرأ ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى من ترجمة مختصرة للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ثم نبدأ في القراءة في الكتاب تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المصنف: الإمام ابن سلام هو أبو عبيد القاسم ابن هو أبو عبيد القاسم ابن سلام البغدادي الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات. ولد بهراه نحو سنة 57 و100، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هراه. سمع جماعة من الأئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر ابن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوي:
طيب، الحاصل أنه أخذ العلم عن جماعة من الأئمة الثقات المشهورين، ذكر منهم مجموعة، ذكر منهم مجموعة من المشهورين: ابن عيينة، ذكر منهم ابن عيينة، ابن علية، يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد القطان، كلهم أئمة أعلام. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أخذ العلم من منابعه الصافية عن أئمة الهدى في زمن رحمهم الله تعالى جميعا. تفضل.
قال رحمه الله: قال الإمام إسحاق بن راهويه: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا.
وهذه العبارات لا تخرج إلا عن صادق وعن مخلص، وأنه يريد العلم وجه الله تبارك وتعالى، وهذا قليل عند المتأخرين أن تجد إنسان يزكي قرينة بمثل هذه التزكية، يقول فلان أعلم مني، يقول فلان أعلم مني، هذا ما تجده إلا عند إنسان قد تجرد للحق وهضم نفسه ويرى أن غيره خيرا منه. هذا حال الأئمة رحمهم الله. تفضل.
قال رحمه الله: وقال
يعني يذكر كذلك شيء يذكر قصة نظيرة لهذا. يقال أن يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه ذهبا إلى بيت رجل يزوره، فتأخر إسحاق ليتقدم يحيى، فقال له يحيى: تقدم. فقال له إسحاق: أنت أكبر مني. فتقدم، قال: أنا أكبر منك سنا وأنت أكبر مني علما. فتقدم، فتقدم إسحاق، والجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل. لكن انظر إلى حال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كيف يتعاملون. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه.
وهذه من أعلى مراتب التعديل، أن يسأل إنسان ولا سيما مثل يحيى ابن معين عن رجل فيقال مثله يسأل الناس عنه، يعني أبو عبيد يسأل أو يسأل، يعني أبو عبيد يسأل الناس أو يسأل الناس عنه، يعني بمعنى أن أبا عبيد هو الذي يسأل الناس عن أحوالهم فيجيبهم بحال فلان وفلان، أي مثله لا يسأل عنه، مثله لا يسأل عنه. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أبو داود ثقة مأمون. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات، له فيها مصنف وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث، فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات، فلا غرابة بعد هذا ألا يخرج البخاري لبعض رواة
ألا يخرج
البخاري ألا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل.
وهذه كلمة عظيمة تداولها العلماء وتناقلوها، وهذا كما سمعتم يدل على ما ذكر قبله. كلام السلف إيش؟ قليل فيه البركة. يعني يقول هذه العبارة العظيمة: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي في زمنه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. فانظروا إلى غربة الإسلام في زمنه، في زمن أبي عبيد، فكيف بزمننا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: قلت هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200.
طيب هذه ترجمة مختصرة، فنقرأ في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى ما تيسر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر سنة 20 و400. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزياداته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: أما بعد، فكأنه والله أعلى وأعلم، كأن الناسخ والله أعلى وأعلم حذف كلاما، كأن الناسخ والله أعلى وأعلم حذف كلاما، إذ أن أما بعد يؤتى بها للفصل بين موضوعين، فلعله رحمه الله تعالى حذف المقدمة، فلعله ابتدأ الكلام بماذا؟ بالبسملة، بالحمدلة، كما هي عادة ماذا؟ المؤلفين. لأن قوله أما بعد تدل على ماذا؟ على أن هناك كلاما ماذا؟ على أن هناك كلام ما ذكر أو سابق. وقوله رحمه الله تعالى: فإنك كنت تسألني عن الإيمان، يسأله هذا السائل، قد يكون هذا التلميذ وقد يكون غيره، واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه. هذه مسائل: الأولى سألوا عن الإيمان، الثاني عن اختلاف الأمة في استكماله، أي متى استكمل، كيف استكمل الإيمان، أن الإيمان ما جاء دفعة واحدة، ولكن كان على ماذا؟ على مراتب، وعلى كما يقال خطوات حتى استكمل. قال: وزيادته ونقصانه، ونقصه، يعني كذلك سألوا عن الزيادة والنقص في الإيمان، هل يزيد وينقص؟ قال: وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن القاسم بن سلام أبا عبيد رحمه الله تعالى كان إماما من أئمة السنة، ورأسا من رؤوسها، ومرجعا من مرجعياتها، إذ أنه يسأل عن مثل هذه المسألة العظيمة، وطلب منه ماذا؟ قال: وما الحجة على من فارقهم فيه. واضح؟ طلب منه التفصيل، كان يقول: فصل وبين ووضح لي. فضل.
قال رحمه الله: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله.
طيب، وقوله فإن هذا رحمك الله فيه تلطف مع من؟ مع السائل. وهذه طريقة العلماء الربانيين، طريقتهم مبناها على الرحمة. لماذا؟ لأن هذه الطريقة ماذا؟ الطريقة الربانية والطريقة النبوية. فإن ربنا تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا؟ أو رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، إرسال الله جل وعلا لرسوله رحمة للعالمين. وهكذا كل من انتصب للدعوة لما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك رحمة. واضح يا جماعة؟ لأن دعوته إنما هي تبليغ لدعوة الرسول الذي مبناها على ماذا؟ على الرحمة. وقوله فإن هذا رحمك الله فيه إلى جانب ما تقدم فيه تلطف مع ماذا؟ مع الطالب. وفيه كذلك إشارة إلى أن هذا الدين مبناه على الرحمة، وأن هذا الدين مبناه على ماذا؟ على الرفق، لكن في مواطنه. واضح يا جماعة؟ ثم قال خطب أي أمر جلل قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة، أي أن هذه القضية ليست معاصرة أو حديثة، بل قد حصلت في ماذا؟ حصل الكلام فيها في العهد الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم التابعين. قال ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثم قال ماذا؟ وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه. فكأنه يقول ماذا؟ أكتب لك بما علمت، أكتب إليك بماذا؟ بما علمت. قال مشروحا مخلصا. ما أدري هل هي صواب أو ملخصا، قد يكون هذا وقد يكون هذا. يعني عندنا هنا مخلصا ما انتهى بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا، أي موضحا مبينا. ومخلصا قد يراد به ماذا؟ أنه مخلصا من الخلاص، أي خالص من الشوائب. وقد يراد به أنه مخلص أنه مخلصا أي مخلصا في النصح والتبيين والتوضيح له. ويحتاج ينظر هل ملخص في تقديم اللام على الخاء كذلك يستقيم. تفضل.
قال رحمه الله اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف.
طيب، ذكر الآن في هذه المسألة أن المعتنين بالعلم لهم في مسألة الإيمان قولان. الأول قال فقط إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسن وعمل الجوارح، أي أن الإيمان قول وعمل، واضح، وأن هذا الإيمان يكون بالقلب ويكون كذلك بالألسنة ويكون بماذا؟ بالجوارح. وهذا هو الحق، هذا هو الحق كما سيأتي بيانه. والإيمان الصحيح في تعريف الإيمان لغة أنه التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد، فليس الإيمان مجرد تصديق، وإنما هو تصديق خاص، كما نبه وبين ووضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فالإيمان لغة تصديق خاص، إذ أن معناه التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. وأما شرعا فالإيمان كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك وغيره قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا هو معنى ماذا؟ قول الطائفة الأولى، الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسن وعمل الجوارح. لذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن الإيمان حقيقة مركبة من أمرين، من القول والعمل. حقيقة مركبة من ماذا؟ من أمرين، من القول ومن العمل. من قول القلب وهو الاعتقاد، ومن قول اللسان وهو النطق، أي بالشهادتين. قول القلب الاعتقاد، قول اللسان النطق بالشهادتين. ولا إيمان إلا بهما. والعمل عمل القلب الذي هو إخلاصه، محبته، انقياده، ويدخل فيه كذلك أنواع العبادة القلبية من الرهبة، الخشية، التوكل إلى غير ذلك. وعمل الجوارح، الجوارح كالصلوات، كالصيام، الحج، الجهاد إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة التي تظهر بماذا؟ بفعل الجوارح، بعمل الجوارح. وكذلك عمل اللسان، عمل اللسان كتلاوة القرآن، التسبيح، التهليل إلى غير ذلك، هذا عمل. فإذا الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي
طيب عفوا. وقوله وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنها هي تقوى وبر وليس من الإيمان، وليس من الإيمان. وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى مرجئة الفقهاء، لأنه وصفهم بأهل ماذا؟ علم وعناية به، وهم من أهل العلم، مثل حماد بن أبي سليمان رحمه الله من أهل العلم، مثل أبي حنيفة هو كذلك من أهل العلم. وقولهم في الإيمان أنهم يقولون في الإيمان ماذا؟ أن الإيمان إنما هو مجرد التصديق، يعني القول والتصديق، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال ليست داخلة في مسمى ماذا؟ الإيمان. ولكن يقال هذا بر، يقال هذا تقوى، لا تسمى إيمانا. واضح. وسيأتي بيان أن الحق هو مع أصحاب القول الأول. تفضل.
قال رحمه الله: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو،
وإذا كان كذلك فهل القول الآخر يكون معتبرا؟ قول يخالفه الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة، هل يكون معتبرا أو غير معتبر؟ لا يكون معتبرا. واضح. تفضل. ومنه يعلم أنه ليس كل قول لإمام أنه يكون ماذا؟ معتبر، بل ينظر، إن كان موافقا اعتبر، إن كان مخالفا منافيا رد القول مع احترام القائل على تفاصيل عند أهل العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فليس كل قول من إمام يقبل، ولا كل قول من إمام يرد، بل ينظر ويعتبر صوابه من خطأه بماذا؟ باعتباره ونظره بالنسبة لأدلة الكتاب والسنة، إن وافق قبل، وإن خالف ماذا؟ رد. فضل.
قال رحمه الله: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا الأمر إلى
وإذا ولا
وإن
نعم
وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها مع النفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها و14 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة.
طيب، فيعلم من هذا أن الإيمان كان في أول الأمر هو مجرد ماذا؟ النطق بالشهادتين، أول أمر، أول بعثة، بل مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أول الواجبات الذي يصير بها الإنسان مؤمن، وإذا مات دخل الجنة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، مستيقنا بها قلبه. واضح يا جماعة؟ فهذا لو نطق بأشهد أن لا إله إلا الله مع الاعتقاد هذا مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأن هذا هو الشرع الموجود في ذلك الزمن. معي مثال الآن، خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماتت قبل الصلاة، قبل أن تفرض الصلاة، هل ماتت وإيمانها كامل أم ناقص؟ كامل، إذا شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ببيت في الجنة. إذا ماتوا على ماذا؟ على إيمان كامل، لأن هذا هو الذي وصلهم من شرائع الإسلام. هذه الخطوة الأولى والرتبة الأولى، وسيأتي.
قال رحمه الله: فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم.
طيب، والظاهر في هذا ما أدري هل هنا اختق أم أن الكلام يعني مرتب، لأنه قال: فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة، يعني كان يعني صياغ الكلام يقول أن فرض عليهم ماذا؟ الصلاة. واضح يا جماعة؟ أن فرض عليهم الصلاة، وكان في أول الأمر إلى بيت المقدس. ثم واضح، لكن ما أدري هل هناك سقط أم أنه رحمه الله تعالى ما ذكر هذا التدرج واكتفى بذكر هذا القدر للاستغناء عما لم يذكر لاشتهاره ومعرفته. واضح يا جماعة؟ فعلى كلا الأمرين محتمل، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيما فيها أمر أو نهي بعد الهجرة. وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه.
أي صار الجميع كله ماذا؟ إيمانا، وجب عليهم ماذا؟ الإيمان به. واضح؟ لما نزلت شرائع الصلاة ثم الزكاة الصوم إلى غير ذلك الحج فرضها الله جل وعلا. فلما فرضها الله جل وعلا وجب عليه ماذا؟ وجب عليهم الإيمان بهذه الفرائض والعمل بمقتضاها. وهي من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ من الإيمان. أراد أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى أن الإيمان كان في أول الأمر الشهادتين. فلو تقصد بأن الإيمان بعد إنزال الشرائع هو الإيمان قبل إنزال الشرائع سواء، هذا إيش؟ خطأ محض. واضح يا جماعة؟ لك في رد على من؟ على الطائفة الثانية، أن قولهم هذا يلزم منهم أن الناس في الزمن الأول الذين سموا مؤمنين كاملي الإيمان، سموا بأنهم مؤمنون مؤمنون وكاملوا الإيمان في الزمن الأول، وبعد إنزال الشرائع إذا لم يمتثلوا الشرائع أنهم مؤمنون كالأول، هذا قول إيش؟ خطأ محض. لماذا؟ لأنهم بعد إنزال الشرائع وجب عليهم الأخذ بما شرعه الله جل وعلا والإيمان به، وإلا لم يحصل لهم ذلك الوصف. واضح يا جماعة؟ لذا قال فلما نزلت الشرائع بعدها وجبت عليهم وجوب الأول. واضح؟ سواء لا فرق بينها، أي يجب عليهم الإيمان بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإجابه. تفضل.
قال رحمه الله: فلو أنهم عند تحول القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم.
نقض لإقرارهم الأول، أي إنسان يقال لهم حولت الكعبة صارت إلى ماذا؟ إلى بيت، إلى البيت الحرام، يقول لا لن أتغير. هل هذا مؤمن؟ يصلي إلى بيت المقدس يقول لن أصلي، سأصلي إلى بيت المقدس، هل يكون مؤمنا؟ لا، يقول نقض إقراره بذلك. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة بإجابتهم كإجابتهم إلى الإقرار، صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار.
واضح هذا يا جماعة؟ وهذا كذلك يبين لنا حسن أسلوب ماذا؟ السلف، وحسن كذلك عرضهم وطرحهم للمسائل. انظر كيف يتدرج في مسألة الإيمان حتى إن القارئ ممن مال إلى القول الثاني إذا قرأ مثل هذا رجع إلى إيش؟ إلى الحق والصواب. لماذا؟ لأنه يتدرج يتسلسل معه في ماذا؟ في توصيل الأفكار والصواب في هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله.
طيب، هنا تعليق في الحاشية، يقول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله كذا في الأصل، قالوا في المواطن الآتية: والشاهد، ولعله الصواب هنا بدليل قوله بعد سطور فأي شاهد. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: على أن الصلاة من الإيمان قوله قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية،
كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من الآية المذكورة هنا مع ما ذكر من سبب نزولها أن الله تبارك وتعالى سمى الصلاة إيمانا. واضح؟ يعني قالوا: يا رسول الله، ما بال إخواننا ممن مات قبل ذلك، أي قبل تحويل القبلة، كيف صلاتهم؟ كيف؟ هل أعمالهم صحيحة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت إيش؟ إلى بيت المقدس. فدل على أن الصلاة من الإيمان وتسمى إيمانا، وهي عمل وليست بعمل، عمل، وسماها الله جل وعلا ماذا؟ إيمانا. فدل على أن الصلاة وهي من الأعمال من أعمال الجوارح الظاهرة هي من الإيمان، فدل على أن أعمال الجوارح من الإيمان كما هو ظاهر. تفضل.
قال رحمه الله: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ فلبثوا
طيب نكتفي هذا القدر بهذه الليلة، في هذه الليلة يعني نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. وقبل أن ننتهي ننبه على فائدة لطيفة في مسألة ماذا؟ في مسألة النسخ ومسألة تصحيح الكتب. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله والشهيد على أن الصلاة إلى آخره قال كذا في الأصل، وفي المواطن الآتية والشاهد قال ولعله صواب هنا بدليل قوله بعد سطور فأي شاهد. فنستفيد من هذا أن الإنسان إذا وجد خطأ في أصل المخطوط الذي ينسخها ويبينها ويريد طباعتها فإنه لا يثبت الصواب من عنده في الأصل، واضح يا جماعة؟ لكن يبينه إن في الحاشية، يقول هكذا قال، هكذا في المخطوط، والأظهر كذا وكذا، والصواب كذا وكذا، واضح يا جماعة؟ حتى لا يكون أدخل من كلامه في كلام من؟ في كلام ذلك الإمام، ولا سيما أن أحيانا يكون خطأ من من؟ من تصور الكاتب أو الناسخ لا من أصل الكلام، يكون صواب مع من؟ ما في الأصل المخطوط. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.